بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. الظهور الحالي، الظهورات إما لفظية وإما حالية. ظهورات لفظية كلام لفظ وله ظهور وله ظهور، الفعل أيضا له ظهور، هذا كأنه ظهور لفظي، حال الظهور اللفظي. الظهورات اللفظية ألفاظ وكلمات لها ظهور، ولدينا ظهورات حالية ماكو كلام وإنما حاله له ظهور. مثلا أنا أحكي قدامك مطلب أنت هم ساكت، ظاهر حالك الرضا، ظاهر حالك القبول، هذا ظهور حالي. الذي كنا نتحدث عنه وذكرنا ثلاثة أدلة لإثبات حجيته هو الظهور اللفظي. الظهور اللفظي حجة، ظهور صيغة الأمر في الوجوب وصيغة النهي في الحرمة حجة لثلاثة أدلة: سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء والأدلة اللفظية الظاهرة في وجوب التمسك بالقرآن والسيرة. يبقى علينا أن نفهم الظهور الحالي، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ المصنف رحمة الله عليه من مجموع كلماته يتضح أن الظهور الحالي على قسمين: هناك ظهور حالي في دائرة اللفظ، في دائرة اللفظ، يعني لاحظوا ظهور حاله أنه في مقام بيان مراده بشخص كلامه أو ما عبر عنه بالتطابق، بأصالة التطابق، وأن ما أراد المتكلم أراده المتكلم جدا هو نفس ما قصد إخطاره، وأن ما قصد إخطاره ظاهر حاله أنه نفس ما حضر إلى الذهن وتصوره السامع. هاي ظهورات حالية، لكن هاي الظهورات الحالية مكتنفة باللفظ، فإن الظهور اللفظي لا يتم من دونها، فهي ظهورات حالية ترجع إلى الظهورات اللفظية. هذه حجة لو مو حجة؟ هذا القسم الأول، هذا حال الظهور اللفظي، هذا حجيته تثبت بنفس حجية الظهور اللفظي، لأن إذا هذا مو حجة حينئذ الظهور اللفظي مو حجة، لأن الظهور اللفظي يتوقف عليه، فما دل على حجية الظهور اللفظي يدل على حجيته. هذا القسم الأول من الظهورات الحالية. القسم الثاني من الظهورات الحالية تلك الظهورات التي لا تحيط بأجواء الكلام، ما يرجع إليها الظهور اللفظي. هذا مثال ما قلناه أن الإمام عليه السلام إذا رأى أمامه شخصا يفعل فعلا أو ظاهر في المجتمع المتدين في الفعل المعين في السيرة المعينة فسكت، نقول ظاهر حاله بما أنه المطبق للشريعة والمراقب لها والمؤتمن عليها، ظاهر حاله أنه راض بذلك، أنه راض بذلك، إذ لو لم يكن راض لمنع وردع. هذا ظهور حالي. هذا الظهور الحالي ما ترجع للظهورات اللفظية حينئذ. هذا الظهور هل هو حجة أو ليس بحجة؟ حتى نقول حجة أو مو حجة كون نشوف أدلة الظهورات، حجية الظهورات اللفظية تشمله لو ما تشمله. يقول المصنف: أما سيرة المتشرعة فلا يمكن التمسك بها لإثبات حجية هذا الظهور الحالي. ليه سيدنا؟ قال لأنه إحنا عندنا شرط في سيرة المتشرعة، وهو أن يعمل المتشرع عمل خارجي، ومو معلوم، مو معلوم أن المتشرع كانوا يعملون بالظهورات الحالية، هذا مو معلوم، لأن الظهورات الحالية ليست شائعة لكي يشكل العمل بها ظاهرة منتشرة في المجتمع المتدين. فإذا سيرة المتشرعة لا يمكن التمسك بها. كذلك الحال لا يمكن التمسك بالأخبار الدالة على لزوم التمسك بالقرآن والسنة، لأن نحتاج إلى قرآن، نحتاج إلى سنة حتى نقول هاي الأخبار أمرتنا بالتمسك بهما. والحال أن الظهور الحالي لا هو قرآن لا هو سنة، القرآن واضح، السنة قول وفعل، قول وفعل. أما السنة يعني ظهور حال، ظهور حال له. طبعا البعض قد يناقش يقول إذا قلنا حديث الآمرة بالتمسك بالقرآن والروايات صحيح، أما السنة فهي عبارة عن قول وفعل وتقرير المعصوم. لعل المصنف رحمة الله عليه عندما ذكر كلمة السنة باعتبار أن السنة هي عبارة عن أقوال وأفعال المعصوم، يعني إذا أردنا نطلع عن الأقوال نروح للأفعال، وأما التقرير لا، وفق المعنى الاصطلاحي نعم، لكن السنة في الروايات مو معناها تقرير، السنة في الروايات معناها ألفاظ، هذا المعنى الوارد في الرواية، وأما هذا المعنى المعروف عندنا هذا المعنى اصطلاحي متأخر. إيه شيخ؟ الرواية منو اللي يطلعون، منين راح تطلعون الآمرة بالأخذ بما بطاعة الرسول ولا أي بلي. فإذا أنتم تبدون تقولون أنه الظهور الحالي من تل مما ظهور الحال مما ظهور الحال إذن أمر بها، هذا أمر من الرسول أو إقرار من الرسول، الظهور الحالي هو من هذا القبيل، وهذا أول الكلام شيخنا، أول الكلام. إحنا نريد نقول أنه ظاهر حال هذا يقبل أمره قطعا، أمره قطعا، فعله أيضا، لكن ظاهر حال يعني إحنا نفهم من حال هذا المعنى. هو هذا التقرير المعصومي، هذا التقرير المعصوم اللي يعتمد، معنى التقرير المعصوم يعني سكوته الذي يعتمد على ظهور حاله. خب هذا حجة، هذا لو مو حجة احنا وهذا نريد نحققه. لاحظون كيف يبقى عندنا دليل واحد وهو سيرة العقلاء. المصنف يقول نعم نعم سيرة العقلاء خوش دليل يفيدنا حتى في الظهورات الحالية، وهذا أحد الفوارق يا إخوة بين الاستدلال بسيرة المتشرعة والاستدلال بسيرة العقلاء. ذكر المصنف رحمة الله عليه، ذكرت لكمها مفصلا الفارق بين الاستدلال، واحد من الثمرات للاستدلال مرة بسيرة المتشرعة ومرة بسيرة العقلاء، سيرة المتشرعة ما نقدر نتمسك بها في باب الظهورات الحالية، بينما سيرة العقلاء يمكننا أن نتمسك. سيرة العقلاء هم ما نحتاج إلى إحراز ظاهرة يعمل بها العقلاء، يكفينا وجود الارتكاز والبناء العقلاء، هذا كافي. وبالفعل إحنا من بحسب وجداننا نشوف أن العقلاء يعملون ويبنون على ظهور الحال، حينئذ نحتاج إلى الركيزة الثانية وهي الإمضاء. الإمضاء كيف نثبت؟ الإمضاء كنا نحتاج فيه إلى أن نكتشفه من عدم الردع. عدم الردع أمر سهل، ما عندنا رواية ردعت، لكن كيف نكتشف الإمضاء من عدم الردع؟ إما بواسطة أساس عقلي أو أساس استظهاري. الأساس العقلي قائم على أساس عدم، على أساس أغراض الشريعة، أن غرض المعصوم هي أغراض، أن أغراض الشريعة أغراض للمعصوم. فإذا شاف المعصوم واحد دا يخالف الشريعة عليه أن يتدخل من باب حفظ أغراضه هو، هذا واحد، فمن باب أنه شارع، من باب أنه مكلف الأمر بالمعروف واجب، النهي عن المنكر واجب، فلا بد أن يتدخل امتثالا للواجب الملقى على عاتقه. فلأنه معصوم إذن لا بد أن يردع عما يخالف الشريعة حفظا لأغراضه أو امتثالا للواجب الملقى على عاتقه. بل هذا الإمضاء نقدر، الإمضاء على أساس عقلي نقدر نتمسك به بالفعل في المقام، ولكن الإمضاء على أساس استظهاري ما نقدر نتمسك به في المقام. ليش؟ لأن الإمضاء على أساس استظهاري يحتاج إلى ظهور حال المعصوم في أنه حافظ للشريعة. خلاص رجعنا إلى ظهور الحال اللي إحنا في مقام الاستدلال على حجيته. بلش شلون؟ مو ظهور حال، ما يريد أرجع إلى ظهور حال، أمر أمر راح ينتهي إلى أمر جزمي وقطعي. إذا قلنا أن أغراض الشريعة أغراض للمعصوم عليه السلام باعتبار ممثل للسماء، ما استندنا إلى ظهور حال، باعتبار أن أغراض الشريعة أغراضه الشخصية أصلا بما هو مشرع من جهة، ومن جهة واحدة لا يعقل أن ينقض الإنسان غرضه في هذه الحالة، إذن لا بد أن يتدخل، قطعا لا بد أن يتدخل. ما رجعنا إلى ظهور حال. كذلك في كونه مكلفا، مكلف بالنهي عن المنكر أو الأمر بالمعروف، وحينئذ إذا رأى منكرا يتدخل بحكم كونه معصوما، لا بد أن يتدخل، لا يعقل أن لا يتدخل والحال أنه معصوم. حينئذ لم يتدخل، هذا مو ظهور حال. بعد ننتهي إلى الجزم بذلك. ظهور حال، ظاهر حال أنه مراقب للأوضاع القائمة أمامه، ظاهر حاله أنه مراقب، ما أريد أستدل بنقض الغرض، ظاهر حاله أنه مراقب للأوضاع القائمة أمامه. حينئذ هل يردع؟ نعم يردع، لكن أكو ظهور حال، وأنا أصل كلامي أن ظهور الحال هذا حجة لو مو حجة، اللي أستند إلى في اكتشاف الإمضاء، هذا حجة لو مو حجة. أول الكلام إحنا نتحدث عن حجيته وعدم حجيته، هذا تمام الكلام في ظهور في الظهورات الحالية. بلش في نقض الغرض وفي النهي عن المنكر. العصمة، من جهة العصمة في باب النهي عن المنكر، ها؟ لا ما لا أعتمد، طبعا لاحظ حال الإمام، لكن مو ظهور حال الإمام، يلحظ أنه إمام تجب فيه العصمة، يجب فيه، لا بد له أن لا يرتكب الذنب، يستحيل فيه ارتكاب الذنب، بل فهذا أساس عقل. أو نقض الغرض، مظاهر حال، وإنما أرجع إلى أساس عقلي، يستحيل للإنسان أن ينقض غرضه، يستحيل على كل واحد أن ينقض غرضه. التقية في عدم الرد، إحنا في قضية يعني هكذا، أنه هو رأى أمامه سيرة يسير عليها عامة الناس، مو صحيح؟ ولم يردع، أحتمل أن عدم ردعه هو من باب التقية، أحتمل ذلك، أن عدم ردعه من باب التقية، فهذا الاحتمال يضر أو لا يضر؟ الجواب قطعا هذا الاحتمال لا بد لنا أن ننفيه، لأنه في ظاهرة واحد، في موقف واحد فردي يعقل هذا، أما في ظاهرة عامة وهذه الظاهرة تلقي بظلالها على موقف عام للشريعة كما نجده في القياس، فإن موقف الإمام من القياس الذي ابتلت به المذاهب الإسلامية بصورة عامة، وبعض هذه المذاهب مذاهب قامت على أساسها سلطة، بعضها مو كلها، هذا يعني أن الإمام مو التقية مو دائما يلتزم بها، بل في المواطن التي يكون فيها موقف عام الشريعة لا يلتزم بالتقية. قال: الظهور الحالي، وكما أن الظهور اللفظي حجة، كذلك ظهور الحال أيضا حجة. لاحظ، شوف هاي العبارة: ولو لم يتجسد هذا الظهور الحالي في لفظ أيضا، يريد أن يشير إلى القسم الأول من الظهورات الحالية، لأن بعض الظهورات الحالية تتجسد في ظهورات لفظية. مثال ظهور حالة في أنه في مقام بيان مراده بشخص كلامه، هذا ظهور حال لكن يتجسد في ألفاظ، هذا حجة، لأن حجية اللفظ متوقفة عليه، وبما أن الدليل دل على حجية الظهور اللفظي إذن هو حجة بهذا اللحاظ. فكلما لكن كلامنا في القسم الثاني الذي لم يتجسد في لفظ أيضا، فكلما كان للحال مدلول عرفي ينسبق إليه ذهن الملاحظ اجتماعيا أخذ به، أخذ بذلك المدلول العرفي، غير أن إثبات الحجية لهذه الظواهر غير اللفظية الحالية، ما هو الدليل عليها؟ لا يمكن أن يكون بسيرة المتشرعة وقيامها، يعني سيرة المتشرعة فعلا عن الخارجي في عصر المعصومين على العمل في مقام استنباط الأحكام بظواهر الأفعال والأحوال غير اللفظية، بل حتى الأفعال المصنف رحمة الله عليه، حتى الأفعال يشركها مع ظواهر الظهور الحالي. فالسنة إذن خاصة بالأقوال عندنا بحسب المصطلح الروائي، ها؟ إذا سيرة متشرعة، لو كانت سيرة متشرعة فمن يحتاج، ولكن حيث أن السيرة المتشرعة ما متوفرة في المقام، وراح نرجع للسيرة العقلائية، نعم نحتاج إلى إمضاء، بل باعتبار أننا سنستدل بالسيرة العقلائية لا، ما راح يصير إمضاء ثاني، إمضاء واحد راح يصير. يعني شنو، أنا قاعد أشوف أن العقلاء سيرتهم على العمل بالظهور الحالي، مصحيح؟ فأكو عمل خارجي أو ارتكاز عقلائي، عقلاء يعملون بظواهر الأفعال والظهورات الحالية. أنا شي يفيدني هذا؟ أقول الشارع مع أنه بمرأة ومسمع منه ما ردع، لم يردع، عدم ردعه كاشف عن إمضائه ورضاه، هذا كاشفيته لابد أن يمر على الأساس الاستظهاري، يمر على الأساس الاستظهاري، تلاحظون؟ فما راح يصير مرتين أحتاج إلى الإمضاء. أما نعم سير شرع أصلا بعد ما راح نستدل بيها، أصلا راح تكون باطلة من أساس يعني في المقام. وأما في موارد يستدل بسيرة المتشرع، لو أن أحدا إجا للمصنف قال لا سيدنا أنا أقدر أجيب لك قرينة على أن المتشرعة في زمن المعصوم كانوا يعملون بالظهورات الحالية، خلاص سيرة المتشرعة ما تحتاج إلى اكتشاف الإمضاء، لأن سيرة المتشرعة هي بنفسها دليل على أن هذه السيرة ولدت من الدليل اللفظي، من فعل المعصوم ومن أقوال المعصومين عليهم السلام، فهمون كيف؟ هذا الأساس اللي فرق به بين سيرة المتشرعة والعقلاء. لأن طريق، ليش سيرة المتشرعة ما يتمسك بها في المقام؟ لأن طريق إثبات قيامها سيرة المتشرعة في الظواهر اللفظية قد لا يمكن تطبيقه في المقام، لا يمكن تطبيقه في المقام. ليش؟ ليش لا يمكن تطبيقه في المقام؟ الطريق الخامس اللي تمسكنا بسيرة في إثبات سيرة المتشرعة صغرويا هنا لا يمكن نتمسك به. ليش؟ لعدم شيوع، لأن هذا الطريق الخامس هاي يعتمد على هاي الفكرة أنه أكو ظواهر لفظية شائعة العقلاء إذا ما يتمسكون بيها معناه أكو تمسك بغيرها، لعدم شيوع ووفرة هذه الظواهر الحالية المجردة عن الألفاظ لتنتزع السيرة من الحالات المتعددة، فصغرى سيرة المتشرعة ما موجودة في المقام. كما لا يمكن أن يكون إثبات الحجية لها للظهورات الحالية بالأدلة اللفظية الآمرة بالتمسك وأحاديث النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، كما هو واضح لماذا سيدنا؟ لعدم كونها كتابا ولا حديثا. واضح هي ليست كتاب وليست حديث، الحديث يعني الألفاظ، بل قد يقال ذلك في السنة. إذا قلنا أن السنة الواردة خاصة بالألفاظ فقط لا تشمل الأفعال ولا الأحوال، وإنما الدليل هو السيرة العقلائية على أن لا يدخل، سيرة دليل فقط هذا الدليل، وهذا فرق بين السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية، على أن لا يدخل في إثبات على، بشرط أن الركن الثاني لسيرة العقلاء وهو الإمضاء لا نكتشفه بواسطة الأساس الاستظهار، على أن لا يدخل في إثبات إمضائها ركن الثاني التمسك بظهور حال المولى وسكوته في التقرير والإمضاء، لأن الكلام الآن في حجية هذا الظهور، فكيف نتمسك به؟ الظهور التضمني أو الضمني، ما هو المقصود منه؟ هذا البحث اختلف عنوانه بين المصنف وبين سائر الأصولين، واختلف مكان بحثه أيضا. سائر الأصولين يذكرونه في باب العموم العام والخاص، هناك يذكرونه، المصنف ذكره هنا في العام والخاص، ما يتطرق إلى هذا البحث، ذكره هنا في باب حجية الظهور. وهذا البحث له علاقة بمبحث التعارض، ذكره أيضا في التعارض لكن لا من جهة هذا البحث، من جهة أخرى. اسمه أيضا مختلف، فإن المصنف ذكره باسم الظهور الضمني، بينما سائر الأعلام يبحثون عن فيه تحت عنوان حجية العام بعد التخصيص، في الباقي بعد التخصيص. توضيحه، إذا أجاني دليل عام قال أكرم كل فقير، إش قد فقراء في بلدتنا؟ كانوا 100. إذن هذا الدليل في الحقيقة يشتمل على ظهور مطابقين، ظهور مطابق، وجوب إكرام جميع الفقراء، استغراق وجوب الإكرام، استغراق لكل الفقراء، هذا العموم، شمولة واستغراق لكل الأفراد، أن الوجوب دخل، أن وجوب الإكرام دخل على عموم الأفراد فاستغرقها جميعا، شملها جميعا، هذا ظهور مطابق أو سماه المصنف استقلالي. وعدنا 100 ظهور ضمني، عدد الفقراء 100، إذن قوله أكرم كل فقير يشمل الفقير الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم العاشر ثم 100، كل واحد من هذه الظهورات، كل واحد من هذه الوجوبات التي فهمتها يشكل ظهورا ضمنيا، فإلى هنا عندي 101 ظهور. إذا أكو بعد معاني التزامية راح يصير عندي ظهورات أخرى، لكن إلى هنا عندي 100 ظهور، ظهور ضمن، ظهور مطابقي واحد، ومئة ظهور ضمني بعدد أفراد العام في المقام. خب هذا واضح. فإذا جاءني مخصص، المخصص تارة يكون منفصلا تارة يكون متصلا، المتصل راح يجينا إن شاء الله يوم غد، المنفصل يعني في يوم ثاني إجا المولى وقال لا تكرم فساق الفقراء، ماذا أفهم من ذلك؟ أفهم من ذلك أن هذا إما حرام أو مو واجب، على الأقل هو مو واجب. سأفهم من ذلك أن 10، لأن الفساق في بلدتنا الفقراء عددهم 10، 10 من هؤلاء الفقراء 100 لا يجب إكرامهم. حينئذ المولى استثنى 10 من الفقراء، اللي أمس قال أكرم كل فقير، اليوم استثنى 10، هذا المخصص اللي أخرج 10 مخصص منفصل مو مخصص متصل. في هذه الحالة، قطعا العشرة لا يجوز إكرامها. كلامنا في التسعين، كلامنا في التسعين، هل يجب إكرامهم جميعا أو يجب أو لا يجب إكرامهم جميعا أو يجب إكرام بعضهم دون البعض الآخر؟ هذا هو السؤال، هذا السؤال. هناك نظرية تقول لما سقط الظهور المطابقي، يا هو الظهور المطابقي الاستغراق العموم وجوب إكرام المئة، لما سقط عن الحجية، ليه سقط عن الحجية؟ مخصص المنفصل سقطه عن الحجية، أسقط حجيته. عندما سقط المطابقي عن الحجية، سقطت الظهورات الضمنية جميعا عن الحجية، تسقط عن الحجية. وهذا معنى ما يقال بالتبعية، بتبعية الظهور الضمني للظهور المطابقي، بتبعية الدلالة التضمنية للدلالة المطابقية في الحجية، يعني في السقوط عن الحجية. هذه نظرية. أكو نظرية في مقابلها؟ لا. طبعا بناء على هاي النظرية بعد التسعين يجب إكرامهم لولا ما يجب. في مقابل هاي النظرية نظرية المشهور، يقولون إذا سقط المدلول المطابقي الظهور المطابقي الدلالة المطابقية عن الحجية، لا تسقط الدلالات التضمنية والظهور الضمني عن الحجية. إكرام التسعين يبقى واجب، إكرام التسعين يبقى على حاله، وهذا يعني عدم تبعية الدلالة الضمنية للدلالة المطابقية في الحجية، يعني في سقوط الحجية. وهذا المبحث هو الذي أشار له المصنف رحمه الله في بحث الدلالات الالتزامية في ممهدات في الأبحاث التمهيدية التي طرحها كتمهيد ومقدمة لمباحث الأدلة المحرزة. هناك بحث عن تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية للحجية ثبوتا وسقوطا، وعندما ذكر أن المشهور يبنون على عدم سقوط الدلالة الالتزامية بسقوط المطابقية عن الحجية، يبنون على سقوطها بسقوطها، عفوا أنا قلت عدم سقوطها، يبنون على سقوطها بسقوطها. المشهور يبني على العكس في ذلك، على العكس من ذلك في دلالة تضمنية. قالوا في الدلالة الالتزامية المشهور قالوا بالتبعية، بينما بالدلالة التضمنية قالوا بعدم التبعية. المعروف عدم تبعية الدلالة التضمنية للمطابقية في السقوط عن الحجية. هذه عبارة قالها هنا اليوم يريد يفصلها لنا. المعروف المشهور عدم التبعية حتى لو سقط العموم عن حجيته، هذا العام في استغراقه لجميع أفراد الفقراء من الفساق، لجميع الأفراد أعم من الفساق والعدول، هذا سقط عن حجيته بفعل المخصص المنفصل، مع ذلك يبقى حجة في التسعين. هاي الظهورات الضمنية اللي نقول بالتسعين أو نقول وحدة وحدة وحدة، هاي تبقى على حجية، مقصودهم بالتسعين كليا، بالتسعين تبقى على حجيته. طبعا يا إخوة، حتى اللي يقولون بأن التضمنية تسقط عن الحجية، يعني كل التسعين بعد مواجب إكرامه؟ لا، هناك مرتبة يقف عندها الجميع، مرتبة يقف عندها الجميع، وهي مرتبة تخصيص الأكثر، تخصيص الأكثر. إيش قد لو أن المولى أراد أن يخرج من هذه الدائرة أشخاص آخرين، إيش قد إلى حق أن يخرج؟ لما قال أكرم كل فقير أخرج عشرة، بعد إيش قد إلى حق يخرج؟ خلي يخرج بعد 40، إذا أخرج 50 بعد غير العشرة صار 60. إذا قال أكرم كل الفقراء وبعدين طلع الأكثر، خصص الأكثر، كان من الحري أولا ما يقول أكرم كل الفقراء، هون يقول أكرم دول الأربعين ويحدد ضابطتهم أو يحدد أو يعددهم إلنا. إذا مقدار الأربعين أكون مقدار هو قدر متيقن، ذاك يبقى ثابت وجوب إكرامه، ذاك يبقى ثابت. هسه هذا منه ذاك شيء آخر، لكن على كل حال إحنا نريد نقول أن التسعين يجب إكرامه، لو نقتصر على 80، لو نقتصر على 50، إشقاد إشقاد. هذا الخلاف يجري في المقام. بالبداية المصنف يعطينا الرأي الدليل القائل الدليل الدليل على للقائل بالتبعية، مو المشهور ذهب إلى عدم التبعية ابتداء. ما هو دليل القائل بالتبعية؟ الدليل هو هذا، الدليل هو هذا. كل فقير، هذا عام، هذا من أدوات العموم، معناه الحقيقي الاستغراق، شمول هذا اللفظ لكل مصاديق مدلوله، هذا معنى، يعني للمئة. المعنى الحقيقي لكل فقير في قوله أكرم كل فقير وجوب إكرام المئة، هذا معنى الحقيقي. فإذا إجانا دليل وقال العشرة الفساق لا يجب إكرامه، ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني، هذا يعني أن المولى لم يستعمل كل فقير في المعنى الحقيقي، وإنما استعمله في معنى المجازي. المعنى الحقيقي مئة، هو قطعا لم يستعمله في المعنى الحقيقي في المئة، إذن استعمله في معنى المجازي. المعنى المجازي قد يكون هو 90، قد يكون هو 80، قد يكون هو 70، قد يكون هو 50، ولا معينة لمرتبة 90 كمعنى مجازي على مرتبة 80 كمعنى مجازي، ولا مرتبة 50، هاي كلها معاني مجازية. المولى إذا لم يستعمل هاي الكلمة العام في معناها الحقيقي في المئة بقرينة، بدليل القرينة المنفصلة، إذن ما هو المعين للتسعين؟ استعملها في هذا المعنى المجازي. ما هو؟ ما عندي قرينة على إرادة 90، لعله أراد 80، جيب لي قرينة عين للتسعين، لعله أراد 50. إن قلت هذا أقرب الأعداد، قلت لك هذا أقرب الأعداد من حيث العدد، إذا وأنا أريد أقرب المعاني المجازية إلى المعنى الحقيقي، وقرب 90 إلى 100 لا يعني أن هذا معنى مجازي أقرب إلى المعنى الحقيقي. معاني مجازية متعددة، كل مرتبة يا إخوان تعتبر معنى مجازي. شوفوا المعنى الحقيقي 100، 99 معنى مجازي، إرادة 98 معنى مجازي، إرادة هاي مرتبة بعد مرتبة، مرتبة 97 معنى مجازي، مرتبة حتى 99 معنى مجازي.
لا يعني 99 معنى مجازي من 1 إلى 99،
اي يعني عدي كل هاي مراتب، لو اراد 1 او اراد 99 كل هاي معاني مجازية، راح استعمل اللفظ كل فقير واراد مرتبة 1 او مرتبة 99. نعم اللي هي 100. نعم.
عندنا قرينة منفصلة.
نعم. اللي طلعت 10.
هو راح يصير من خلال الاستغراق أن القرينة المنفصلة هي تأكد.
على شنو؟ على 90. ما هو شيء. 90 إيش قالت؟ 90 قال طلعوا 10.
إحنا هو الحجة راح ترفع عنا لو تنزل.
شوفوا أنتوا راح تروحون إلى الدليل. هذا خلو، هذا خلو اللي كلام. نعم. الآن إحنا نريد نشوف. القرينة المنفصلة طلع وهي الظهور التصديقي لأداة العموم في أنها أداة العموم مستعملة في معناها الحقيقي وهو الاستيعاب، المعنى الحقيقي لأداة العموم والاستيعاب. فإذا كل فقير لها دلالة تصديقية في قصد إخطار أو في استعمالها في الاستيعاب. وبعد أن علمنا أن الأداة لم تستعمل في الاستيعاب بدليل ورود المخصص وإخراج ورود المخصص، يعني بدليل يعني معنى وإخراج 10% نستكشف أن المتكلم خالف ظهور حاله. يا هو ظهور الحال، ظهور التصديقي في أنها مستعملة في المعنى الحقيقي، معناه شنو خالفه؟ يعني واستعمل اللفظ في المعنى المجازي وهو غير الاستيعاب، عدم الاستيعاب. وبهذا تسقط كل الظواهر الضمنية عن الحجية. ليش؟ لأنها كانت تعتمد على هذا الظهور الحالي الذي علم بطلانه. وفي هذه الحالة يتساوى افتراض أن تكون الأداة في المثال مستعملة في 90 أو في 89 أو في أقل من ذلك، لأن كل منهما 90 و 89 مجاز، ويفرق بين مجاز ومجاز. هذا دليل القائل بالتبعية وسقوط العام عن الحجية في الباقي، أو قل سقوط الظهورات التضمنية عن الحجية. ما هو الجواب؟ وما هو قول المصنف في المقام يأتي إن شاء الله تعالى غدا، والحمد لله رب العالمين.